أحمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الآخر الذي تعرض له المصنف، وهو: هل يصح إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو لا؟ بيان ذلك أننا ذكرنا بالأمس أنه يصح إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه، وخرجنا هذه الاستعمالات بأنها استعمالات على مقتضى الطبع ولا تحتاج إلى الوضع، بحسب مبنى الآخوند الكبروي في باب الاستعمالات. فهل أيضا يمكن قبول صحة استعمال اللفظ وإرادة شخصه أو لا؟ فإذا قال المتكلم: زيد في ضرب زيد فاعل، ويقصد من زيد شخص زيد، أو قال زيد اسم ويقصد شخص زيد، لفظ زا يا دال شخص هذا اللفظ وهو زا يا دال، فجعل حكما ورتب حكما على شخص اللفظ الموجود في القضية، لا أنه أراد به الحكاية عن نوعه أو صنفه، فهل هذا الاستعمال صحيح أو لا؟ أفاد صاحب الفصول الغروية صفحة 22 بأن هذا الاستعمال يحتاج إلى تأويل، وإلا لو أبقي على ظاهره، أي لو أريد الحكم وحمل المحمول على شخص الموضوع وهو اللفظ، يكون هذا الاستعمال خطأ، فلا بد من تأويل مثل هذه الاستعمالات. فما هو الوجه في ذلك يا صاحب الفصول؟ يقول: لو صح قياس استثنائي، لو صح إطلاق اللفظ وإرادة شخصه للزم إما اتحاد الدال والمدلول، أو لزم تركب القضية من جزئين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. قياس استثنائي، ونحتاج إلى بيان الملازمة، والوجه في بطلان التالي كالعادة. أما بيان وجه الملازمة فيقول صاحب الفصول: إذا قال المتكلم زيد لفظ وأراد أن يحكم على شخص هذا اللفظ وهو زيد، فنسألكم: لا يخلو إما أن هذا اللفظ دال على شيء وراءه، فيوجد عندنا محكي باللفظ مدلول باللفظ، وإما أن هذا اللفظ لا يحكي عن شيء، لا يوجد محكي وراءه ولا يخلو الواقع من هذين، لأن ارتفاع النقيضين محاط. فإما أن هذا اللفظ زيد يحكي ويدل على شيء أو لا يدل على شيء، وعلى كلا الاحتمالين يلزم المحذور. فإن اخترتم الأول وهو أنه لفظ زيد يدل على شيء، فمن الواضح أنكم لا بد أن تلتزموا بأن المدلول هاهنا نفس لفظ زيد، لأننا نريد الحكم لا على شيء غير لفظ زيد، إذ لا نريد الحكم على نوعه ولا على صنفه ولا على مثله ولا على معناه، ما نريد نحكم على شيء وراء نفس لفظ زيد. فيلزم حينئذ اتحاد الدال والمدلول، فالدال الحاكي لفظ زيد، والمحكي والمدلول هم لفظ زيد، فيلزم اتحاد الدال والمدلول، لأننا لا نريد أن نحكي مثل زيد ولا نوع زيد ولا صنف زيد ولا معنى زيد، نريد أن نحكي على الذي نريد أن نفس زيد، نفس لفظ زيد، شخص لفظ زيد. إذا أنا أقول زيد زيد أوضح لفظه في الدرس كله عن لفظه. فيلزم اتحاد الدال عليكم السلام ورحمة الله والمدلول، واتحاد هذا الوجه الملازمة على الاحتمال الأول. فإن قلت ما هي المشكلة في اتحاد الدال والمدلول، فليلزم جهنم، احنا نقول جهنم، فليلزم، خلي يلزم، وش المشكلة؟ فليلزم اتحاد الدال والمدلول. استاذ يقول لي بهشت بهشت، تقول جهنم، قل بهشت تقول جهنم، هذا زين خلي يلزم، مو بجهنم يعني مو زين، قل بهشت. مره كان الاستاذ يدرسنا في الرسائل، قاعد درس كامل يقول فليلزم التسلسل، قلت له فليلزم التسلسل، وبعدين استحمق علي قال يقوم اطلع برا الدرس. خلى يلزم التسلسل، التسلسل في الاعتباريات، يعني التسلسل في الاعتباريات هذا ما ينقطع بالاعتبار، استحمق وقلع بشته اطلع برا. خلى يلزم، المشكله ليست اول قاروره هدمت في الاسلام، فليلزم اتحاد الدال. فما هي المشكله في اتحاد الدال والمدلول؟ فهنا لا بد أن نبين الوجه في بطلان التالي، فنقول اتحاد الدال والمدلول باطل لنكات ثلاثة، نجيب لك نكات كم؟ ثلاثة. النكتة الأولى يلزم أن ما فرض متقدم متأخر والمتأخر متقدم، فإن الدال متقدم على وين؟ على المدلول، لأن الدال نسبته للمدلول نسبة العلة إلى المعلول بلحاظ العلم والتصور. فإذ أننا من الدال ننتقل إلى المدلول، فبلحاظ كونه دالا يكون متقدم، بلحاظ كونه مدلولا يكون متأخر، الدال متقدم على المدلول، فيلزم، والمفروض أنه واحد، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر، وهو باطل بالضرورة، لأنه يلزم اجتماع أنك متقدم وغير متقدم، متأخر وغير متأخر، فيلزم اجتماع النقيضين. واضح سيدنا؟ لا تغش على صاحبك وتكتب. كنت أدرس واحد ما يطالعني، كل يطالع ذاك ويكتب، يطالعني أنا وكتب. الشيخ قاعد يطالع الشيخ الآن يكتب. هذا هو شنو؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي، الآلي والموضوعي، إذ بلحاظ كون الشيء دالاً الدال، اللحاظ المتعلق بالدال موضوع استقلال أو آلي شخصان آلي. فاللحاظ المتعلق بالدال لحاظ مرآتي فنائي آلي طريقي عبر ما شئت، واللحاظ للمدلول لحاظ موضوعي استقلالي ما فيه ينظر لا ما به ينظر. والمفروض أن الدال والمدلول واحد، فيلزم أن يكون هذا الواحد مجمعا للحاظين، للحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، يكون الواحد فاني ومفنيا فيه، يلزم أن يكون الواحد ما فيه ينظر وما به ينظر. واجتماع لحاظين متغايرين على الواحد غير معقول. هذه نكتة كان ثانية. النكتة الثالثة، ما تعرض له السيد العلامة الطباطبائي في حاشيته على الكفاية. عندك الحاشية على الكفاية وتسيل العلامة يصير نعم زمان هي موجودة، يمكن أن طبعت جديدة. فهنا السيد العلامة الطباطبائي ذكر، من يجي مطلب عقلي بعد يذكر يدخل، من يجي مطلب نكتة عقلية يدخل، واضح طريقته هكذا. المحقق اليزدي يجي نكتة فقهية، شوف عنده تعليقه في الرسائل، طبيعته هو ميل فقهي. من يجي مطلب وصولي شوف ما له تعليقه، من يجي مطلب فقهي شوف يعلق، من يجي مطلب استظهاري شوف فلان يعلق. كل واحد حسب شنو؟ حسب نفسه وحسب نمطه. بعضهم نمطه استظهاري، بعضهم نمطه صناعي، بعضهم نمطه في الأشباه والنظار وكلمات العلماء. من يجي نسبة شوف قاعد طالع، يبقى النسبة مو صحيحة، فيختلف. فكل حاشية فيها خصوص، خصوصا من تعرف خصوصيات الحواشي يا شيخ زين. يا شيخ قول هذا المطلب المفروض ارجع لاي حاشيه، هذا مطلب استظهاري روح راجع الحواشي التي تهتم بالاستظهار، هذا مطلب صناعي روح راجع الحواشي التي تهتم بشنو، هكذا. فالمهم فنقول هنا السيد العلامه قال بانه العلق بين الدال والمدلول علقه التضايف، فإنه هما بمثابة المتضايفين، فالدال والمدلول إنما فكلما فرضت دالا ففي قباله مدلول، فالدال والمدلول من قبيل المتضايفين، والتضايف يقتضي الاثنينية، أن يوجد عندنا دال ومدلول، ويستحيل اجتماع المتضايفين في واحد. واضح؟ يستحيل اجتماع المتضايفين في واحد، فإن نفس التضايف يقتضي الاثنينية، فإذا فرضته واحد يلزم أن يكون الواحد اثنين والاثنين واحد. فلا يعقل تضايف مع الشيء مع نفسه، الشيء مع نفسه لا يعقل أنه بينهما تضايف، التضايف يقتضي الاثنينية. ولهذا قال السيد العلامة هنا أن الدال والمدلول من قبيل المتضايفين، ولا يعقل اجتماع المتضايفين في واحد. فراجع ما ذكره في حاشيته صفحة 32، ونقل هو عن بعض أساتذته أنه يقبل اجتماع المتضايفين في واحد. نقل عن بعض أساتذته أنه يقبل المتضايفان يمكن أن يجتمعا في واحد. نعم. وهذا لا يخلو من غرابة. التضايف فرع الاثنينية حتى يتحقق عنوان التضايف، لأن المتضايفان هما عبارة عن المعقولان معا. فعلى رأي الأقل المشهور يستحيل أن يكون المتضايفين شيئا واحدا. على كل حال، هذه عدة نكات في استحالة أن يكون الشيء الواحد دالا ومدلولا. هذا كله إذا بنيتم على أن لفظ زيد له دلالة وحكاية عن شيء وراءه، ولا شيء وراءه قلنا إلا شخصه، إلا هو فيرد عليكم اتحاد الدال والمدلول. المحتمل الثاني تقولون لا، هذا اللفظ لا دلالة له على شيء، لا يدل على شيء، لا محكي له. حتى نهرب من الإشكال السابق، نقول لا دلالة له، لا محكي له. فيقول صاحب الفصول المحذور هنا ليس أقل مما تقدم، إن لم يكن أشد. فأنت هربت من المطر إلى الميزان، وذلك لأنه لو فرض أن هذا اللفظ لا شنو لا محكي لا، يلزم من ذلك أن القضية المحكية بالألفاظ تتكون من كم جزء؟ تتكون من جزئين. عندنا قضية ملفوظة وعندنا قضية شنو محكية. إذا جئنا للقضية المحكية بالألفاظ، فعندنا زيد لفظ لها ما بإزاء من المعنى، تحكي عن شيء. وأما لفظ زيد لا يحكي عن شيء. وعندنا النسبة، ولنفترض أن النسبة الآن تحكي عن شيء معكم، فتلزم أن تكون القضية المحكية مركبة من جزئين، محمول ونسبة. ولا يعقل أن تكون عندنا قضية تتركب من جزئين، إذ كيف يفرض أن هناك نسبة بلا منتسبين؟ فلا يعقل تركب القضية من جزئين، لأنه يمتنع تركب القضية من جزئين. فلا بد أن تكون القضية كم طرف؟ ثلاثة أطراف، موضوع ومحمول ونسبة. والمفروض أن الموضوع هنا لا محكي له، فالقضية المحكية حينئذ عبارة عن كم جزء؟ عبارة عن جزئين، وهو المحمول والنسبة. ولا يعقل قضية إلا بثلاثة أطراف، إذ لا يعقل نسبة بلا منتسبين. هكذا صاغ الفصول الإشكال. بل قد يقال، احنا نقول قد يقال، لا تتركب القضية من جزئين، تتركب القضية من جزء واحد، فليس هناك محكي بالقضية إلا المحمول، والنسبة لا تحكي إلا بعد فرض وجود المنتسبين. فما عندنا قضية محكية من جزئين، محمول ونسبة معلق في الهواء، ما، بل أن القضية المحكية ستكون جزء، لأن النسبة متقومة بالطرفين. فإذا فات أحد طرفيها، إذا لا يوجد أحد فلا نسبة، وحينئذ يلزم أن تكون القضية المحكية مركبة، وهذا أشد معذورا. كيف قضية مركبة من جزء واحد؟ صارت هذه مو قضية، صار هذا مفرد. إذن عندنا حاكي، لا يقع اشتباه، عندنا حاكي وعندنا محكي. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، حتى يتنفى بعض الإشكالات. فنقول القضية أمر ذهني، القضية أمر ذهني، والحمل أمر ذهني، فلا بد في تصور الحمل في وعاء الذهن من وجود عبارة عن أطراف ثلاثة. فإذا جاء المتكلم وأخرج الصوت الذي هذا وجود خارجي، فقال زيد لفظ، يعني لفظ زيد، لفظ زيد لفظ، هذه القضية الصوت هو الحاكم، أين المحكي؟ أين القضية الذهنية؟ بإزاء المحمول يوجد محكي، فيوجد صورة تأتي إلى الذهن محكية بهذا اللفظ، وهو لفظ لفظ لفظ، زيد لفظ 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 لفظ، فهذا لفظ له محكي، فله ما بإزاء في الذهن. وأما لفظ زيد فليس له محكي حينئذ، وأيضا النسبة قوامها الطرفين، ولا معنى لأن يكون ما بإزاء النسبة الخارجية نسبة ذهنية مع فرض أن المحكي فقط طرف واحد، فيلزم أن تكون القضية الذهنية ذا طرف واحد أو طرفين بتعبير من؟ بتعبير صاحب الفصول. فإذا هذا مستحيل، فإن القضية حمل، والحمل لابد أن يكون القضية المحكية التي تأتي في الذهن ذات أطراف ثلاثة. ويلزم على كلامكم تركب القضية من شيء واحد أو من شيئين، وهو مستحيل. فإذا يلزم من ذلك تركب القضية من جزئين أو جزء واحد، وهو أي قضية؟ محكية، لأن القضية حمل، مو تقول أطراف ثلاثة لفظ زيد لفظ، هكو أطراف ثلاثة زيد ولفظ نسبة، قلنا قضية والقضية أمر ذهني، لا تنظر إلى الصوت الخارجي، انظر إلى المحكي بالصوت، المحكي بالصوت ذو طرفين أو ذو طرف واحد، والمهم في باب القضايا المحكي لا الحاكي، لأن القضايا والحمل أوصاف للمحكي وليس أوصاف للحاكي. للحاكي لازم أن يكون المحكي أطراف ثلاثة حتى تنعقد قضية ذهنية. واضح شيخنا وسيدنا؟ إذن تبين من هذا أن هذا مستحيل. فإن قل كيف يا صاحب الفصول تقول مستحيل ونحن نقول هكذا زيد لفظه، ما نقول زيد لفظ، ونحكم على شخص زيد أنه لفظ، وخير دليل على الإمكان وقوعه، فكيف تقول مستحيل وصدر منا المستحيل؟ واضح شيخ حسين؟ كيف تقول مستحيل؟ أكو إحنا نقول زيد لفظ، زيد في ضرب زيد فاعل، هنا أنا أقصد أنني أحكم بالفاعلية على شخص زيد، كيف تقول لي مستحيل؟ وخير دليل على الإمكان وقوعه. وش تقول شيخ نزيد؟
من باب حمل العرض الذاتي الفاعل في زيد باعتبار أنه شخص، هذا اللفظ يعرضه لذاته، يعرضه لذاته
ذاتية، صح عليه. حامل على شخص لا مشخصة؟
على الشخص.
يجوز؟ يجوز؟
حمل
هذا يقول لا يجوز، مستحيل الآن يقول. إحنا نقول صاحب الفصول، الآن إحنا نتكلم إيه الفصول يا صاحب الفصول؟ تقول مستحيل، أكو إحنا نسويها، سويناها وصارت. مثل تقولوا أنه يستحيل أخذ قيد امتثال الآن في متعلق الآن. يستحيل تقييد الآن بقصد امتثال، هاكو احنا نقول صلي بقصد امتثال الآن، كيف تقول مستحيل؟ واضح الموضع؟ أنتم تقولون يلزم دور لو أخذ القيد لقصد الأمر أو أخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم الاستحالة. وكنا نقول إذا علمت بالوجوب فيجب، كيف يستحيل؟ بعضهم يكتب هكذا إشكالات، كيف يجب أكون؟ نقول ما في مشكلة. كيف تجيب؟ كيف يجيب صاحب الفصول؟ صاحب الفصول الغروية يقول بأنه بعد قيام البرهان العقلي على استحالة ذلك، هذه الاستعمالات التي تصدر منكم أنتم تتوهمون أن الحكم على الشخص، أنت قاعد تتوهم أن الحكم على الشخص وتقول ترى أنا أحكم على الشخص. قل ألف مرة لن نصدقك، أنت لا تستطيع أن تعبر عن مكنون استعمال، أنت واقع في شبهة مصداقية تدعي أن هذا الحكم على الشخص، بل أنه هذه الاستعمالات يوجد فيها تأويل ما ولو ارتكازا أنت لا تشعر به، ولكن لعدم شعورك به والتفاتك إليه تعبر عن هذا بشيء غير واقع. كثير من الأشخاص يعبرون ويدعون أشياء يلزم من دعواهم شنو؟ الاستحالة، لأنهم ما يلتفتون إلى واقع ما يحصل عندهم في ذهنهم أو في نفسهم أو. فقولكم أن زيد لفظ فيه تأويل، زيد هذا اللفظ لفظ واضح في تأويل ما مرتكز، مرجع القضية إلى أن زيد أعني هذا اللفظ لفظ، فلفظ في الحقيقة مو محمولها زيد، محمولها المشار إليه بهذا اللفظ. واضح شيخنا؟ فهنا تأويل وتقدير، والحكم في الحقيقة ليس منصبا على شخص زيد، بل هناك مقدر ارتكازي ما، فأن تقول زيد هذا اللفظ لفظ، فلفظ محمولة في الحقيقة على وين؟ على مقدر هذا اللفظ، وليس لفظ محمولة على زيد ويراد منه الحكاية عن شخصي. أنت لا تحكي زيد شخص زيد، في قولك زيد لفظ أنت لم تأتي بلفظ زيد وتحكي شخص زيد، واضح، بل أنه أنت أتيت بلفظ زيد كمقدمة للحكم على المشار إليه بزيد، أي هذا اللفظ زيد. وقولك هذا اللفظ لفظ وزيد، هذا اللفظ لفظ لم يستعمل زيد ويراد منه شخصه، ويكون الحكم من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخص شخصي. واضح إن شاء الله. ولهذا قال هذه الإطلاقات وإن كانت صحيحة لكنها كلها بتأويل ما، وليس هي من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. ليش تكلف؟ مستحيل، هذا مو تكلف زيد، لا يستحيل أن تطلق اللفظ وتري شخصه فتقول زيد لوضوح الارتكاز، تحذف مقدر محذوف ارتكازا. واسأل القرية، كيف تسأل القرية؟ اسأل أهل القرية، يعني استعمار صحيح من باب حذف. هنا يوجد هناك أمر ارتكازي أنت لا تشعر به، لو قعدنا وتكلمنا إياك وسألناك أنت هل أردت من لفظ زيد شخص زيد؟ يقول لا ما أردت. شنو تريد؟ يقول أنا أريد أن أحكم بأن هذا اللفظ لفظ. هو لو سألته وقلت له عندما تقول زيد لفظ هل أنت أطلقت لفظ زيد وأردت الحكاية عن نفس هذا اللفظ، فقصدك الدولمة؟ يقول لا أنا مقصدي، قصدي زيد هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ زيد لفظه. فإذا في شيء ارتكازي، يعني مرجع قاده القضية إلى أنه لو قلت له عندما تقول زيد ثلاثيون شنو قصد؟ هل أردت لفظ زيد وتحكي عن لفظ زيد؟ قال مجنون، أنا مجنون أقول لك أنا أقصد أتي بلفظ زيد وأحكي نفس لفظ زيد؟ لا، أنا أريد أن أقول ترى هذا اللفظ الذي أقول أنه زيد هذا ثلاثيون، فمرجع القضية ارتكازا أن زيد هذا اللفظ لفظ على كل حال. إذن لا تقف الاستعمالات مقام البرهان العقلي، إذا وجد برهان عقلي لا بد أن نتصرف في مثل هذه الاستعمالات. هذا تمام الكلام في توضيح كلام صاحب الفصول. قال وأما إطلاقه يعني إطلاق اللفظ وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه، كيف نحلل هذه الظاهرة يا صاحب الفصول؟ هذه ظاهرة أنا ما أنكرها الظاهرة، بس كيف نحللها؟ هل هذه من باب إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو من باب إطلاق اللفظ والحكم على مقدر ارتكازي؟ يقول لا يمكن أن يكون هذا من قبيل الأول للزوم موانع عقلية، فهذه الموانع تكشف أن هناك أمر ارتكازي مقدم، ففي صحته بدون تأويل، لازم أن نتأول وأن يقال أن هذا المحمول ليس محمولا على اللفظ من باب أن اللفظ أريد به أريد به الحكاية عن شخصه، بل أن هناك تقدير ما كقولك أن زيد هذا اللفظ لفظون لازم في تأويل، وإذا أتصر نقول هذا استعمال مو صحيح غلط، يلزم منه أنه تتركب القضية من جزئين أو يلزم منه شنو اتحاد الدولة مدلول، أقول هذا لو تقصد هذا الاستعمال غلط مو صحيح. قال ففي صحته بدون تأويل نظر، ليش؟ لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول على تقدير، أو تركب القضية من جزئين على تقدير آخر. من هو اللي قال هذا؟ كما في الفصول بيان ذلك أنه هي الشق الأول، إن اعتبر دلالة ماذا؟ لفظ زيد الموضوع لفظ على نفسه حينئذ لزم الاتحاد، يعني اتحاد الدال والمدلول، وإلا وشو إلا إذا لم يعتبر لم تلحظ دلالته على نفسه ما يدل على شيء، لزم تركبها تركب أي قضية؟ القضية المحكية الذهنية من جزئين، لأن القضية اللفظية على هذا أي هذا مع فرض عدم دلالة لفظ زيد على شيء إنما تكون حاكية عن المحمول والنسبة للموضوع، فتكون القضية المحكية بها، والمهم القضية المحكية لو لا، لأنه الحكم والقضية والحم في أي قضايا؟ مو الصوت الخارجي الحامل، الحمل في وين؟ في الذهن، فالمدار على المحكي لا على الحاكي، فتكون القضية المحكية بها بالقضية اللفظية مركبة من جزئين مع امتناع التركب إلا من ثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين، والنتيجة أنه ما يكون نسبة أيضا، فصارت القضية في الحقيقة كم؟ محكية واحدة، صارت القضية المحكية واحدة. كيف تتعقل قضية من محمول فقط بلا موضوع ولا نسبة؟ هذا هو اعتراض صاحب الفصول. المصنف يقول ما أفاده صاحب الفصول غير تام، فيصح إطلاق اللفظ وإرادة شخص، احنا نصدق منه الآن، يصح إطلاق اللفظ وإرادة شخص، وهذا البرهان الذي ذكره صاحب الفصول غير تام. لماذا؟ أنتم اختاروا أيها الآخون. صاحب الفصول قال إما أن تختاروا الشق الأول أو تختاروا الشق الثاني. الآخند قدس سره في مقام المبالغة في الاعتراض، يقول أنا أختار أي شق وأجي على راحتي، فأستطيع أن أختار الشق الأول ولا يلزم المحذور، وأستطيع أن أختار الشق الثاني ولا يلزم. هذه مبالغة في الاعتراض على صاحب الفصول، فأنا أستطيع أن أختار على راحتي أي شق ولا يلزم محذور عقلي، فيقع الكلام في رفع الإشكال على كلا الشقين. أما الشق الأول فنقول بأن لفظ زيد يدل على شيء فله محكي، والمحكي هو شخص زيد، شكوا بها. فإن قلت يلزم اتحاد الدال والمدلول، قلت لا يلزم اتحاد الدال والمدلول، لا أنه يلزم، ما عندنا مشكلة، لا يلزم اتحاد الدال والمدلول. لماذا؟ لماذا لا يلزم اتحاد الدال والمدلول؟ ذكر الشيخ الآخون أنه الدال والمدلول يعتبر فيه عدم الاتحاد، نسلم بالكبرى، ولا بد من المغايرة، ولكن هل لا بد أن تكون المغايرة ذاتية أو يكفي المغايرة اللحاظية والاعتبارية؟ واضح إن شاء الله. هل لا بد من المغايرة الذاتية أو يكفي المغايرة الاعتبارية اللحاظية؟ يقول الآخون يكفي في إشباع، إشباع هي تعبيرات سيد الشهيد، يكفي في إشباع حيثية الدال والمدلول المغايرة الاعتبارية، يكفي في فرض الاثنينية المغايرة الاعتبارية، ولا دليل على لزوم المغايرة الذاتية بين الدال والمدلول. نظير أنه الإيجاب والقبول يحتاج إلى مغايرة في باب البيع، بقشو يصير بدرس البيع، يشترط أن يكون هناك إيجاب وقبول، ولا بد من التعدد اثنين، لكن اثنينية شنو؟ اعتباري، أنا من جهة وكيل موجب ومن جهة أصيل قابل، فالأنا الموجب والقابل واحد ذاتا وإن كان اختلاف لحاظ المقام أيضا من هذا القبيل. تكفي المغايرة الاعتبارية، والمغايرة الاعتبارية في المقام منحفظة وإن كانت الوحدة ذاتية، فكيف تصورون لنا المغايرة الاعتبارية؟ نقول أصور لك المغايرة بثلاثة وجوه. وما جاب الآخون، الآخون فتاوى، كتاب الكفاية فتاوى، وليست استدلالات إلا قليل. كيف تصورون المغايرة الاعتبارية اللحاظية بين الشيء وذاته؟ الدال هو اللفظ والمدلول هو اللفظ، والدال والمدلول واحد ذاتا، كيف مغايرة اعتبارية؟ نقول ثلاث تصويرات حتى لا تزعل. لأن قلنا الدال والمدلول كم إشكال حتى يصير مساواة بين المرأة الزوجتين، قلنا ثلاث اعتراضات على لزوم اتحاد الدال والمدلول، نجيب لك ثلاثة نكات على المغايرة حتى نصير شنو؟ منصفين في البحث العلمي. ما يصير بعد، بل لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدل، دلوا أقرب للتقوى، ولا تذروها ك كالمعلقة. أولا النكتة الأولى، الدال هو لفظ زيد من حيث أنه صادر من المتكلم، قال لفظ زيد، قال زيد، فإذا لاحظنا لفظ زيد من حيثية صدوره من المتكلم نعبر عنه دال، فهذا لفظ زيد من حيث انتسابه وصدوره، حيثية صدورية من المتكلم هو دال، ومن حيث إنه مراد من الكلام ما أنه مصب لما يراد تفهيمه فيكون مدلول، فهذا الشيء الواحد من حيث صدوره من المتكلم بغض النظر عن كونه مصبا لمراده يقال شنو؟ دال، وهو من حيث أنه مصب مراده وما يريد تفهيمه بغض النظر عن صدوره من المتكلم نسميه مدلول، فصار الشيء الواحد دال بلحاظ ومدلول بلحاظ آخر. الحيثية الثانية، اعتبارية الثانية، فرق بين لحاظ الشيء آل للتفهيم وبين لحاظ الشيء ما به التفهيم ما يراد تفهيمه، فإذا لاحظنا هذا ما هو آل للتفهيم نسمي شنو؟ دال. إذا لم نلاحظه من جهة كونه آلة للتفهيم نسميه مدلول، فصار اختلاف لحاظي. الأمر الثالث قد يكون أوضح من الاثنين أيضا، لفظ زيد من جهة أنه صوت خارجي، صوت صوت، والصوت هذا أمر خارجي، هذا دال، فإذا لاحظنا لفظ زيد من جهة أنه صوت له وجود خارجي هو دال، وبلحاظ انتقاش صورة لفظ زيد في الذهن يصير مدلول. فإذا إذا جاء شخص وقال زيد حصل شيء في الذهن وهو انتقشت صورة لفظ زيد، صحيح مو صحيح؟ عندما أنا أسمع زيد ماذا ينتقش في ذهني؟ صورة لفظ زيد، فإذا لاحظنا لفظ زيد من باب أنه مقولة خارجية كيف عبارة عن كيف مسموع عبارة عن صوت، هذا يسمونه دال بغض النظر عن ما لاحظ حيثية انتقاش في الذهن، هذا الصوت ما ينتقش في الذهن، الصوت وجود خارجي ويستحيل أن الوجود الخارجي يأتي إلى الذهن وإلا يلزم انقلاب خارجي إلى ذهني والذهن إلى، فالصوت بحد نفسه ما يأتي إلى الذهن، وبسماع صوت لفظ زيد شنو ينتقش في ذهنك؟ صورة لفظ زيد، وحينئذ الدال هو الوجود الخارجي ذو مقولة، وأما المنتقش في الذهن وهو المدلول من مقولة العلم هذا مقولة أخرى صورة أخرى، فالدال وجود خارجي والمدلول وجود ذهني. نعم لأجل العينية، دخلكم في الفلسفة شوية، لأجل العينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي قالوا أن حقيقته واحدة والاختلاف اعتباري، لأن الماهية محفوظة في كلا العالمين في عالم الذهن والخارج، حيث أن هذا الشيء حقيقته واحدة قيل أنه واحد ذاتا مختلف اعتبارا، اعتبار وجود الذهني اعتبار وجود الخارجي، وإلا الإنسان الذهني مثل الإنسان الخارجي، الصوت اللي هو وجود خارجي نفسه هو صورة الصوت، لأنه محفوظ في العالم، ولا إذن صفصطة، وإلا لو قلنا أنه الذي يوجد في الذهن غير الخارج يلزم، ما نقدر نوصل إلى الخارج، يلزم الصفصطة، والصفصطة باطلة بالوجدان. إذن وحينئذ نقول هناك إثنينية، شنو؟ اعتبارية بمعنى وحقيقية بمعنى آخر. اعتبارية إذا قلنا أن الذات محفوظة في العالم نقول اعتبارية، حقيقية لأن هذا صوت من مقولة وجود، وهذا من العالم الذهن والوجود آخر، فهي حقيقية بلحاظ، اعتبارية لحاظ. وحينئذ التغاير التغاير الحقيقي أيضا موجود بلحاظ آخر، فهذا كاف في إشباع حيثيتنا الدال والمدلول. ومن هنا يندفع فلما أشكل على المصنف حيث أشكل جمع منهم بل كثير منهم أن التغاير الاعتباري ما يحل لنا المشكلة، فإن المشكلة التي ذكرناها يلزم التقدم والتأخر أمر واقعي، يلزم اجتماع اللحاظين أمر واقعي، والتغاير الاعتباري كيف يدفع المحذور؟ بالبيان الذي ذكرناه خصوصا الثالث في بيان التغاير الاعتباري، وهو يفهم من كلمات المصنف كما سيأتي في الفقرات الآتية. عندنا وجود خارجي، عندنا صورة، فإذا لاحظنا هذا الوجود الخارجي الدال نلاحظه باللحاظ الآلي، وإذا لاحظنا الصورة نلاحظه باللحاظ الاستقلالي. فالصورة غير الوجود الخارجي، هذا وجود خارجي، هذا وجود ذهني، هذا وجود في الذهن، هذا وجود في الخارج. فلا يلزم حينئذ ما فرضته متقدما هو متأخر. المتقدم غير المتأخر، متقدم الوجود الخارجي والمتأخر الوجود الذهني. ولا يلزم إشكال أنه اجتماع لحاظين على شيء واحد، لاحظنا الوجود ولاحظنا الصورة، ولا يلزم أن المتضايفين يقتضي الاثنينية، الاثنينية محفوظة. وهذا يفهم من عبائر الآخوند كما سيأتي أيضا في بحث غدا. إذن المسألة الأولى محلولة، يأتي غدا إن شاء الله. خلنا نقرأ العبارة. قلت يمكن أن يقال إنه يكفي، نختار الشق الأول، تعدد الدال والمدلول اعتبارا وإن اتحدا ذاتا. كيف يا شيخنا تعدد الدال اعتبارا؟ بينا كم عبارات، ثلاث نقاط، والأفضل والأصح والدقيق والثالث، وهو يفهم من كلمات الآخرون وينفعنا في الأبحاث الآتية كلها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.